الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. خلاصة ما تقدم أنه في القسم الأول ومورده المتباينان لا تجري قاعدة الجمع، لأنها على خلاف الإجماع والنص والدليل. وفي القسم الثاني فيما لو تعارض النص مع الظاهر فلا مجال لقاعدة الجمع، بل أصالة السند في النص تقدم على أصالة الظهور في الظاهر. وفي القسم الثالث ذكرنا له موردين: المورد الأول أن يكون التعارض على نحو العموم والخصوص من وجه، النحو الثاني أن يكون التعارض على نحو التباين الناشئ من ظهور صيغة الدليل، صيغة أحد الدليلين، وظهور مادة الدليل الآخر، كما في مثل اغتسل للجمعة وينبغي أن تغتسل للجمعة. في هذا القسم الثالث طارة يكون هناك حيثية تقوي أحد الظهورين فيصبح حاله حكما، مثل تعارض النص مع الظاهر، فيصبح من قبيل تعارض الأظهر مع الظاهر، والظاهر يصلح أو الأظهر يصلح قرينة لتفسير الظاهر، وبينا الفرق من أي جهة بينه. وأما إذا لم يكن هناك مزية موجبة لتقوية أحد الظهورين فبمقتضى قاعدة الجمع، هذا يعني أن نرجح أصالة الصدور في كل واحد من الدليلين على أصالة الظهور. ليش؟ لأن قاعدة الجمع ماذا تقول لنا؟ تقول لنا اعمل بكلا الدليلين، غاية الأمر ماذا؟ أولهما، تصرف بهما. فإذا هذا قاعدة الجمع معناها أن نرجح أصالة الصدور على أصالة الظهور. وعلق على ذلك المصنف أن هذا الأصل لا يجري في المقام، لأن ما لا يترتب لأنه لا يترتب على جريانه أثر جديد. هذا خلاصة ما تقدم. اليوم يستدرك شيئا ويبرز لنا ثمرة من ناحية المرجحات السندية. إذ بمقتضى قاعدة الجمع يجب أن نحكم بصدور كلا الخبرين، وإنما التصرف في دلالتهما. فحينئذ يصبح حال ما نحن فيه كحال مقطوعي الصدور. كما أنه في مقطوعي الصدور لا يوجد طرح لأحد الدليلين، فبمقتضى أصالة الإعمال في كل واحد منهما يصبح حاله حال المقطوع الصدور. وبالتالي شئنا أو أبينا يجب أن نتصرف بأي شيء؟ في الظهور. بينما لو قلنا أن أصالة الإعمال لا تجري في المقام وأن غاية ما يحصل لنا هو العلم بصدور أحدهما ولم يكن هناك مزية توجب تقوية الظهور، فيندرج ما نحن فيه تحت صغريات قاعدة المرجحات السندية. لحصول التكافؤ بين الدليلين ونسبة أحدهما إلى الكذب وعدم الصدور كنسبة الآخر، فلما تكافأ يندرجان تحت قاعدة المرجحات السندية. وتبين لدينا من المباحث السابقة أن هذا هو الصحيح، لأن قاعدة الجمع والأخذ بصدورهما معا مخالف للنص والإجماع والدليل. فإذن يتعين الترجيح السندي والعمل بالمرجح سندا وإسقاط الآخر. أما أن يقال بصدورهما معا مع إجمالهما فهو في الواقع لا دليل عليه، بل الدليل قائم على أحدهما. يضاف إلى ذلك قد يذكر في المقام مؤيد بل دليل، وهو أن الظاهر عرفا دخول هذا القسم في الأخبار العلاجية، ولو كان هذا الظهور ناشئا من كون هذا القسم هو القدر المتيقن. فإذا كان العرف يرى اندراج هذا القسم في الأخبار العلاجية والأخبار العلاجية تأمر بالأخذ بالمرجح ولو سندا فهذا يتنافى مع الحكم بصدورهما معا. لكن هذا الدليل أو المؤيد لا يراه المصنف رحمة الله عليه وجيها، لأنه يترتب عليه تالي فاسد. حاصله أنه لو اعتقدنا بدخول هذا القسم في أخبار العلاج هذه الصغرى والكبرى مفادها الترجيح، فلو فرضنا تكافأ الخبران من ناحية السند، ليش نقول من ناحية السند؟ إذ المفروض من ناحية الدلالة لا يوجد مزيف. فنفس أخبار العلاج تنص كما سوف يأتي أنه في صورة فقد المرجح ماذا نفعل؟ التخيير. فخذ بأيهما شئت، لأن روايات سوف تأتي يسأل الإمام، الإمام يقول له خذ بأعدلهما، كلاهما عادل، يقول خذ بأشهرهما، كلاهما مشهور، وهكذا فقدت، فيقول بالأخير خذ بأيهما شئت. فنفس أخبار العلاج تدل على التخيير. فلو قلنا أن هذا القسم يندرج تحت أخبار العلاج فينبغي أن نلتزم بتمام ما جاء في أخبار العلاج، ومما جاء في أخبار العلاج ماذا؟ التخيير مع فقد المرشح، وهذا التالي فاسد. وذلك لأن ديدن الفقهاء باستثناء الشيخ الطوسي في العدة والاستبصار في صورة التكافؤ للظاهرين توقفوا وبحثوا عن الأصل. إن وجد أصل موافق لأحدهما أخذ بالأصل، وإلا فلو كان الأصل مخالفا لكليهما توقفوا في الخبرين وعملوا بالأصل. فقيام سيرتهم على التوقف كاشف على أنهم لم يعملوا بالتخيير، ومع عدم العلم بالتخيير لا يكون ما نحن فيه مندرجا تحت أخبار الترجيح. واضح هذا الكلام؟
بعد ذلك هناك محاولة للمصنف في الجواب عن هذا الإشكال. إذن شوف ترتيب البحث كيف صار. جاء بدليل على إبطال قاعدة الجمع عن طريق اندراج هذه الأخبار تحت قاعدة تحت أخبار العلاج، ثم أشكل على هذا الاندراج لأنه يترتب عليه تالي فاسد، وهو أن نتخير في صورة التكافؤ مع أن سيرة العلماء على التوقف. الآن هناك محاولة للجواب عن هذا الإشكال، حاصله أنه في مورد التكافؤ مع كون الأصل موافقا لأحدهما، ففي الواقع لم يتوقفوا بل عملوا بالخبر الموافق للأصل. وفرق بين قولنا عملوا بالخبر الموافق للأصل وبين قولنا عملوا بالأصل الموافق للخبر، إذ على الثاني يكون قد توقفوا في الخبرين الذي يرجع عمليا إلى الحكم بسقوطهما والعمل على وفق الأصل، بينما على الأول يخرج ما نحن فيه عن التكافؤ لأن الأصل صار من المرجحات، فلم تصل النوبة إلى التكافؤ لكي نقول بأنهم إذا عملوا بالتخيير، إذا لكي نقول أن لازم التكافؤ هو التخيير وهو خلاف السيرة، صما في تكافؤ. واضح هذا الكلام؟ لكن كما ترى هذه المحاولة تختص بصورة وجود أصل موافق لكلا الخبرين. أما في صورة كون الأصل على خلاف الخبرين فيكون من باب التكافؤ المقتضي لأي شيء؟ للتخيير، مع أنهم عملوا بالأصل المخالف. يعني هذه المحاولة لو سلمت لا تكون ماذا؟ مضطردة. تسلم هذه المحاولة وين؟ فيما لو كان أحد الخبرين موافقا للأصل. أما لا، مثلا لو فرضنا هكذا رواية تدل على استحباب عمل ورواية تدل على كراهة هذا العمل، ولا يوجد حالة سابقة، لا أصل موافق لكلا الخبرين، بل ربما يكون الأصل مثلا ماذا؟ أصالة البراءة عن الاستحباب وعن الوجوب، وعن الاستحباب وعن الكراهة، مع ذلك كان ينبغي أن نقول بالتخير، مع أنهم في الواقع لم يحكموا بالتخير وإنما عملوا بهذا الأصل المخالف. فيبقى الإشكال، لكن تصبح دائرة الإشكال أضيق مما كانت قبل المحاولة. واضح هذا الكلام؟ بعد ذلك يقترح في ختام هذا البحث تفصيلا بين موارد القسم الثالث، والتفصيل مهم جدا، حيث إنه ذكرنا للقسم الثالث كم مورد؟ موردين: ما كانت النسبة بينهما على نحو العموم والخصوص من وجه، وما كان من قبيل اغتسل للجمعة وينبغي الاغتسال للجمعة. فقد يقال إنه في المورد الأول باعتبار أن التعارض بين الخبرين إنما هو في المجمع، أما خارج المجمع فلا تعارض. فلا مجال حينئذ لطرح أحد الخبرين، لأن طرح أحدهما في خارج المجمع بلا موجب. ليش تطرح؟ تنافي ما فيه. يعني عندما يقول أكرم المتقي ولا تكرم العالم، في العالم غير المتقي وفي المتقي غير العالم لا يوجد أي مانع من العمل بهما، فلماذا تطرح أحد الدليلين؟ واضح هذا الكلام؟ والطرح في المجمع والإعمال خارج المجمع هذا تفصيل في دليل واحد يدور أمره بين الصدور وعدم الصدور، ولا يمكن القول إنه صادر بلحاظ ما يختص به وغير صادر في مورد التعارض. وليس هذا من التبعيض في الحجية لكي يقال إنه جائز عند المحققين، لأن التبعيض في الحجية إنما هو فيما لو كان لخبر دلالة على مقطعين لا يمكن العمل بأحدهما، فنأخذ بالمقطع الأول دون الثاني. مثلا إذا تتذكرون في الحلقة الثالثة عندما ندرس الحلقة الثالثة، أو في الكفاية في بحث الاستصحاب عندما ندرس الكفاية، في رواية تدل على الاستصحاب في
مورد الشك في ركعات الصلاة. أصل قاعدة الاستصحاب ما فيها مشكلة، لكن تطبيقها على الشك يؤدي إلى ركعة متصلة أو منفصلة، خلاف بين السنة والشيعة. فالبعض ماذا قال؟ نأخذ بهذه الرواية في دلالتها على الكبرى، ولا نأخذ بها في تطبيقها على الشك، ويجوز التبعيض في الحجي. ما نحن فيه ليس من هذا الباب، لأنه بحسب الفرض نريد أن نطرح أحدهما. المصاوق للحكم بعدم صدوره، ولا يمكن التفكيك في عدم الصدور بلحاظ مطلب دون آخر. نعم، هذا الشيء ممكن أين؟ في المورد الثاني. يمكن لنا أن نطرح أحد الخبرين بلا أي محظوران، فالمتحصل من جميع ذلك أن فيما كان من قبيل الأول ترجح قاعدة الجمع على قاعدة الطرح. واضح صار؟ لا يمكن أن نطرحه، لأنه في الجزء الآخر لا يوجد موجب لطرحه، وفيما يوجب موجب لطرحه يؤدي إلى التفكيك في حيثية الصدور، وهذا غير ممكن. فإذا ترجح قاعدة الجمع على قاعدة الطرح، بينما في القسم الثاني نأخذ بقاعدة الطرح من دون أن يلزم محظوران. واضح هذا الكلام؟ نقرأ. طبعا هذا البحث له تتمة سوف تأتي إن شاء الله عن قريب. يقول: نعم، تظهر الثمرة في إعمال المرجحات السندية في هذا القسم، أي في القسم الثالث، إذ على العمل بقاعدة الجامع يجب أن يحكم بصدورهما وإجمالهما، يصبح حالهما حال مقطوعي الصدور. خب، فحينئذ لابد أن نتصرف في أي شيء؟ الدلالة. بخلاف ما إذا أدرجناه فيما لا يمكن الجمع، فإنه يرجع فيه إلى المرجحات. وقد عرفت أن هذا هو الأقوى. ما هو هذا الأقوى؟ أن لا ندرجه تحت قاعدة الجمع، بل لا ما لا يمكن فيه الجمع، وأنه لا محصل للعمل بهما على أن يكونا مجملين ويرجع إلى الأصل الموافق لأحدهما. ويؤيد ذلك، بل يدل عليه، أن الظاهر من العرف دخول هذا القسم في الأخبار العلاجية الآمرة بالرجوع إلى المرجحات، ولكن يوهنه أنه يترتب عليه تالي فاسد، أن الإرجاع إلى أخبار العلاج يقتضي أنه في صورة التكافؤ التخيير بينهما، مع أن هذا خلاف ديدن العلماء. لكن يوهنه أن اللازم حينئذ بعد فقد المرجحات التخيير بينهما، كما هو صريح تلك الأخبار نفسها، أي أخبار العلاجية، مع أن الظاهر من سيرة العلماء على ما سيجيء من الشيخ رحمه الله في العدة والاستبصار في مقام الاستنباط التوقف والرجوع إلى الأصل المطابق لأحدهما. فأنت في الواقع ماذا؟ رجعت إلى الأصل وأسقطت خبرين لأنك خيرت. يقول: اللهم إلا أن يقال، إلا أن يقال إن هذا من باب الترجيح بالأصل، فإذا لم تصل النوبة إلى التكافؤ حتى تقول لازم التكافؤ التخيير، بل عندنا مرجح فيعملون بمطابق الأصل منهما لا بالأصل المطابق لأحدهما. لكن يبقى المشكلة أين؟ يقول ومع مخالفتهما للأصل فاللازم التخيير. يعني هذا الجواب بقوله إلا أن يقال في الواقع ضيق دائرة الإشكال ولم يرفع الإشكال. يرفع الإشكال متى؟ فيما لو كان أحدهما موافقا للأصل، أما في صورة مخالفتهما للأصل فلم يرتفع الإشكال. لذا يقول ومع مخالفتهما للأصل فاللازم التخيير على كل تقدير، مع أنه ماذا؟ خلاف ديدان العلماء أنه في هذه الصورة يعملون بماذا؟ بالأصل.
شيخنا يعني الذي نقله المصنف الذي هو ديدان العلماء الثابت الرجوع إلى الأصل مع فرض وجود مطابق لأحدهما، ولم يثبت أنه مع فرض أن كلا الخبرين إذا لم يوجد لهما أصل حينئذ يطرحون كلا الدليلين. الإشكال ناتج من الأصل إذا كان يرجعون الأصل مطابق لأحدهما، يعني لابد أن نفترض وجود الأصل مطابق لأحدهما، وهنا محل النقد. يعني
لا، شوف في البداية الذي ذكره في البداية صح، هو الرجوع إلى الأصل المطابق له. أما في صورة كون الأصل مخالفا له، هل مع ذلك نحكم بالتخيير؟ انتبهتنا؟ مقتضى إدراج الخبرين في الأخبار العلاجية أن نحكم بالتخيير، انتبهتنا؟ لكن سيرة العلماء ليس على الحكم بالتخيير.
يعني هذا الشيخ ما ذكر أن في سيرة العلماء في الفرض الآخر، يعني لم تثبت سيرة للعلماء لعله.
ما صرح بذلك، صح، لكن سوف يأتي في مناقشة الشيخ إن شاء الله يأتي هذا الشيء. لكن الآن على أي تقدير هذا التخيير ما هو نوعه؟ يقول فاللازم التخيير على كل تقدير غاية الأمر. التخيير شرعي إن قلنا بدخولهما في عموم الأخبار، وعقلي إن لم نقل. اتفق جيدا. يقول أن الخبرين المتعارضين إن أدرجناهما في الأخبار العلاجية فيكون التخيير في صورة ماذا؟ في صورة عدم وجود أصل مطابق، يكون التخيير بأمر من الشارع، وهو قوله خذ بأيهما شئت. وإن قلنا بأنه لا يندرجان تحت الأخبار العلاجية، بل القدر المتيقن من الأخبار العلاجية التعارض على نحو التباين، فلم نسلم باندراجهما تحت الأخبار العلاجية، لكن مع ذلك نقول بالتخيير. ليه؟ لأن أصالة الإعمال غاية ما تدل عليه بعد عدم إمكان الجمع هو أن أحدهما كاذب، وبما أننا لا نعلم ولا مرجح في البين لأن الأصل لم يوافق أحد هذين، فعمليا في الخارج يكون نظير ما تقدم في بحث دوران الأمر بين المحظورين، تكون أصالة التخيير تخيير ماذا؟ عقلي لا شرعي. واضح كما في مثال الاستحباب والكراهة.
يصير مخالفة قطعية.
نعم. لذا يقول غاية الأمر أن التخيير شرعي إن قلنا باندراجهما بدخولهما في عموم الأخبار، وعقلي إن لم نقول. وقد يفصل بينما إذا كان لكل من الظاهرين مورد سليم عن المعارض، مثل ماذا؟ كالعامين من وجه، يعني في غير المجمع يسلم كل واحد من الخبرين عن وجود معارض له، حيث إن مادة الافتراق في كل منهما سليمة عن المعارض، ونفصل بينه وبين غيره كقوله اغتسل للجمعة وينبغي غسل الجمعة، فيرجح الجمع على الطرح في الأول. طبعا هنا عبرت أنا بالتباين، التباين ليس التباين في الحكم، التباين في أي شيء؟ التباين يعني هنا عفوا ليس التباين في الموضوع، كلاهما غسل الجمعة، التباين أن واحد يقول بالوجوب بحسب ظاهر صيغته، وواحد بحسب ظاهر مادته يقول بالاستحباب، وبينهما تباين، لأن الأحكام الشرعية التكليفية متباينة فيما بينها. فيرجح الجمع على الطرح في الأول لما ذكرناه من عدم إمكان التبعيض في الإسقاط لوجوب العمل بكل منهما في الجملة، فيستبعد الطرح في مادة الاجتماع بخلاف الثاني. ليش يستبعد الطرح في مادة الاجتماع إذ لا موجب له؟ بخلاف الثاني. وسيجيء تتمة الكلام إن شاء الله تعالى. هنا في الواقع يكون الماتن قد انتهى من بحث قاعدة الجمع، لكن هناك تفريع ذكره الشهيد الثاني في تمهيد القواعد، حاصله أن هذه القاعدة، أعني قاعدة الجمع، على تقدير جريانها لا تختص بالأخبار التي يعبر عنها بالأمارة اصطلاحا. انتبه جيدا لهذه النقطة. في الاصطلاح خبر الحكم يسمى أمارة، وخبر الموضوع يسمى بيّنة. لأن كل بحثنا السابق الذي نبحثه في علم الأصول في ماذا؟ في الأمارات، تعارض الخبرين، يعني خبري الحكم. عمم الشهيد الثاني هذه القاعدة على أمارة الموضوع المصطلح عليها بالبينة، طبعا طبقا لرأي المشهور، لأن ماذا؟ لأنه في الموضوعات خبر الواحد ليس بحجة، وإنما الذي هو حجة ماذا؟ البينة، والأشياء كلها على ذلك حتى تستبين أو تقوم به البينة، يعني إما في الموضوعات في الأشياء التي هي موضوعات، إما العلم حتى تستبين أو البينة. التفتنا بناء على رأي المشهور، وإن كنا لا نرتضي هذا الرأي. المهم، فإذا هذا الفرع يرتبط بهذا في تعميم هذه القاعدة على البينة، ومثل لذلك بفرع فقهيا، وهو ما لو تداعى رجلان دارا، كل واحد يدعي أن هذه الدار له، وهذا له صورتان. الصورة الأولى أن تكون الدار تحت يدهما. كيف هذا؟ كيف بتكون الدار تحت يدهما؟ ساكنين معا، ساكنين معا، فإذا من ناحية قاعدة اليد في حق كل واحد منهما تجري قاعدة اليد. الصورة الثانية أن لا يكون لأحدهما يد عليها، ولكن كل واحد منهما أقام بينة. واضح؟ في هذه الصورة يحكم بتنصيف هذه الدار بينهما، وليس ذلك إلا لقاعدة الجمع. إذ أن قاعدة اليد في الصورة الأولى أو البينة في الصورة الثانية تثبت ملكية صاحبها لتمام الدار لا لنصف الدار. ونحن هنا أخذنا بكليهما، لكن أولنا التمام بالنصف. فإذا هذه الفتوى من لوازم قاعدة أولوية الجمع. واضح هذا المثال؟ واضح إن شاء الله؟ يقول: بقي في المقام أن شيخنا الشهيد الثاني رحمه الله فرع في تمهيده على قضية أولوية الجامع، ماذا فرع؟ الحكم بتنصيف دار. إذن كيف صارت هذا من فروع هذه القاعدة؟ لأنه قبلنا كلا البينتين وكلا اليدين في الصورة الأولى، كلا اليدين في الصورة الثانية، كلا البينتين. الحكم بتنصيف دار تداعياها وهي في يدهما، أو لا يد لأحدهما لكن ماذا؟ أقاما بينة. انتهى المحكي عنه. هنا إشكال للميرزا القمي يأتي إن شاء الله غدا، والحمد لله.